بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس، عليه بقية كتاب أخلاق العمل وسلوك العاملين، توسيع نطاق المسؤولية الإدارية. ومن الأدوات التي تزيد من الرقابة الإدارية توسيع نطاق المسؤولية الإدارية للموظفين أو المسؤولين، Accountability. ويمكن للمؤسسة أو الشركة أن تصدر تعليمات محددة تظهر فيها أهمية المسؤولية الإدارية للموظفين والمهام المطلوبة منها في هذا الصدد وجوانب الإشراف والإدارة المحاسبين عليها في حالات التقصير أو الإهمال، كما تبرز العقوبات المترتبة على ذلك بما فيها الحرمان من الراتب التقاعدي كما تفعل بعض الدول. وقد اتبعت بعض الهيئات والولايات نظاما لتقييم مدى التعرض للفساد في الإدارات والهيئات، وبموجب هذا النظام الذي يطبق بصورة شاملة في ولاية نيويورك يطلب من كل رئيس هيئة أو إدارة أن يعد مراجعة شاملة في كل سنة لمدى كفاية أدوات الرقابة الداخلية في منع الفساد الإداري في كل نشاط تقوم به إدارته، كما يجب أن يتضمن هذا التقرير توجهات كبار المدراء وبخاصة تصرفاتهم المالية وظهور بوادر ثراء غير مشروع عليهم. ومن الوسائل الفاعلة المستخدمة في توسيع المسؤولية الإدارية بعد انتهاء الخدمة منع الموظف العام بعد تقاعده من العمل في مؤسسات أو شركات أو أفراد لهم علاقة بنشاط عمله في الحكومة، والقصد من ذلك ألا تحاول الشركات التأثير على الموظفين من خلال إغرائهم بالعمل فيها بعد تقاعدهم. ففي الولايات المتحدة الأمريكية صدر قانون الأخلاق في الحكومة عام 1978 الذي يضع قيودا مدى الحياة على عمل الموظف المتقاعد أو الذي تنتهي خدماته من الحكومة في مجالات كان له سابق إشراف مباشر عليها، ولمدة سنتين في مجالات كان يشرف عليها من بعد أو من طريق غير مباشر. رهر 1991-285. كما أن من النظم لرفع مستوى نطاق المسؤولية الإدارية أن يكون الشخص مسؤولا ليس فقط عن الفساد الإداري بل عن أي مفقود من الموارد العامة أو إساءة لاستخدام السلطة حتى لو لم يترتب عليه خسارة مادية. وفي هذا الصدد أصدرت دولة الكويت قانونا لحماية المال العام يحرم ضمن بنوده من يقوم ببعض الأعمال التي تؤدي إلى ضياع الأموال العامة أو يجرم. حاشية دولة الكويت قانون حماية المال العام، قانون رقم 1 لعام 1393 الميلادي. فقد نصت المادة 14 منه على أن كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهودة إلى تلك الجهة يمكن معاقبته بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة. كما أن من الأمور التي تساعد على توسيع نطاق المسؤولية الإدارية فتح المجال أمام التقاضي في القضايا الإدارية أمام القضاء، ويدخل ضمن ذلك تشكيل المحاكم الإدارية أو الدوائر الإدارية للنظر في مثل هذه القضايا. ونظرا للشعور بالحاجة إلى الفصل في المنازعات الإدارية فقد تم تأسيس دائرة في المحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية في دولة الكويت عام 1981. حاشية مرسوم بالقانون رقم 20 في عام 1981 والصادر بتاريخ 17 فبراير عام 1981 انتهت الحاشية. وتنظر المحكمة في الطلبات المقدمة من الموظفين المدنيين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية أو إنهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية عليهم، ويستثنى من ذلك إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء. ومع أهمية تأسيس هذه الدائرة المتخصصة بالمنازعات الإدارية، إلا أن أثرها كان قليلا نظرا لمحدودية مجالات التقاضي أمامها وعدم شمولها مجالات مهمة وأساسية تهم المواطن كمستفيد ومستخدم لهذه الأجهزة الحكومية. والإسلام حرص على تأكيد المسؤولية سواء كانت إدارية أو غيرها، فالشريعة الإسلامية حرصت على توسيع نطاق مسؤولية الفرد عن أعماله وسائر شؤون حياته. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى سائل كل ذي رعية فيما استرعاه أقام أمر الله فيهم أم أضاعه، حتى إن الرجل ليسأل عن أهل بيته. حاشية رواه الطبراني وقتادة: لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح. انتهت الحاشية. تأسيس نظام لتمحيص شفافية التصرفات المالية للموظفين. إن إحدى الأدوات الرئيسة في التحكم الأخلاقي أن تكون كافة أعمال الموظف معرضة للتمحيص والتدقيق. كادبري 1987-71. مثل الإعلان عن الوضع المالي لأي موظف قبيل انضمامه للخدمة المدنية، وخاصة إذا كان من ذوي المراكز العليا. بري بونتي 1962-371. ولعل هذه الشفافية والتمحيص هما المعيار والدافع للتفرقة بين ما هو أخلاقي وغير أخلاقي في التصرفات المالية للموظفين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاشية مختصر صحيح مسلم 1794. انتهت الحاشية. والإعلان عن الوضع المالي كما هو جار في بعض الدول المتقدمة يشابه ما كان يعمله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يطالب الولاة بكشف سنوي حول ممتلكاتهم، وكان يسألهم دائما: من أين لك هذا؟ وكان عمر رضي الله عنه إذا بعث عاملا على مدينة كتب ماله، وقد قاسم عددا من عماله أموالهم، أي أخذ منهم نصف أموالهم لما عزلهم، منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة رضي الله عنهم، الكتاني الجزء الأول 269، ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه عامله على مصر، الطبري الجزء الرابع صفحة 146. وكان يشاطرهم المال دون تهمة أو خيانة حرصا على ذمتهم. وكان عمر رضي الله عنه يشاطرهم في الأموال التي خصوا بها لأجل الولاية من محاباة وغيرها. ابن تيمية 1986. وقد التزم عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذا المبدأ السامي الذي فرضه عمر عليهم، فمع أن مصر جعلت له طعمة له أي تحت تصرفه، فإنه لم يترك عند موته سوى 7 دنانير. الكندي صفحة 31. والشفافية ترانسبيرنسي تعني وضوح التعاملات والتصرفات سواء كانت مالية أم غيرها أمام الرأي العام أو أهل الحل والعقد. ويمكن تحديد الشفافية بالنسبة للموظف العام بمدى جعل المعلومات عن أعماله وقراراته متاحة لطرف آخر بما فيها الزملاء في العمل لضمان بيئة عمل نظيفة من الانحراف الإداري. انجو 1997. ومن الذين حرصوا على الشفافية والوضوح في المعاملات أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ماذا في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي. فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح أي البعير الذي يسقى عليه الماء كان يسقي بستانا له، فبعثنا به إلى عمر فبكى رضي الله عنه وقال: رحمة الله على أبي بكر، لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. طبقات ابن سعد، الجزء الثالث، صفحة 192. وهذا يدل على وضوح الذمة المالية للخلفاء الراشدين وحرصهم على ذلك. وفي المقابل كان الإسلام يحث أتباعه على الشفافية في المعاملات مع المصدقين أو جامعي الزكاة. فقد كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول لبنيه: يا بني، إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا. أبو عبيد 1989 صفحة 506. ونظرا لأهمية هذه الشفافية أو وضوح الذمة المالية وإعلانها، فلا غرو أن أوصت دراسة الأمم المتحدة United Nations 1990 بضرورة أن يكون هناك نظام للإفصاح الإجباري لأي أصول أو استثمارات يحوزها الموظف العام بما فيها تلك التي لأقاربه، وكذلك بيان المواقف التي فيها تعارض مصالح حتى تكون هناك محاسبة إدارية على ذلك. وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا على تدوين أملاك الولاة حتى تتضح ذمتهم المالية. فعن الشعبي أن عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل عاملا كتب له. ابن سعد الجزء الثالث صفحة 307. وقد حرص العديد من علماء الإسلام وقضاته على تطبيق مبدأ من أي ملك هذا. ومن هؤلاء أبو بكر محمد بن زرب قاضي قرطبة ومفتيها، المتوفى في عام 381 هجري في الأندلس، والذي عندما ولي القضاء وجاء الناس لتهنئته كشف لهم عن صندوق من المال وقال لهم: إن نشأ من مالي ما يناسب هذا فلا ألام، وإن ظهر علي أكثر منه وجب مقتي. الثعالبي الفاسي 1997 الجزء الثاني صفحة 117. وقد اتبعت الولايات المتحدة نظاما منذ عام 1987 يفرض على كل أعضاء الكونغرس والقضاة وكبار الموظفين إبراز وضعهم المالي قبيل انضمامهم إلى وظائفهم العامة. والهدف من هذا الإعلان المالي أن يحول ويمنع أي تضارب أو تعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، حيث يمكن أن يطلع على هذا الإعلان أي شخص دون الحاجة لإبداء أي سبب للاطلاع. وتتبع فرنسا نظاما مشابها لذلك منذ عام 1988، ولكن يحفظ هذا الإعلان المالي في جهات معينة ولا يمكن للعامة أن يطلعوا عليه إلا في ظروف خاصة. روهر 1991. والهدف من وضع مثل هذا النظام هو إبعاد أو اكتشاف أي تعارض في المصالح وخاصة بين مصلحة الخاصة والمصلحة العامة. ومن الدول الإسلامية التي اهتمت بهذا الأمر المملكة العربية السعودية، فقد وجه ولي الأمر في المملكة العربية السعودية إلى أهمية مكافحة الرشوة، وأن يحاسب الموظفون على مصادر ثرواتهم وكذلك من يعولونهم، وتشكل لجنة من ديوان المراقبة وديوان المظالم للتحقق من ذلك. المملكة العربية السعودية 1387 الهجري. كما ينص التوجيه من ولي الأمر على أنه إذا لم يستطع الموظف إثبات مصادر هذه الأموال مما قد يثير شبهة أنها قد اكتسبت بطريقة الرشوة أو الهدايا أو الاستغلال الوظيفي، فيمكن لمجلس الوزراء أن يصادر نصف الأموال المشكوك فيها وأن يعزله عن وظيفته الحكومية. ومشابه لذلك ما وافق عليه برلمان جنوب إفريقيا من ميثاق جديد للعمل يدعو بصورة واضحة أعضاء البرلمان إلى كشف أوضاعهم المالية بمن فيهم زوجاتهم وأولادهم الذين يعولونهم. ساوث أفريكا 1994. ومن الدول التي تطبق هذا النظام على جهاز الخدمة المدنية سنغافورة، حيث تشترط الدولة على جميع العاملين في الجهاز الإداري أن يبينوا بصورة مستمرة من خلال استمارة معينة أنهم لم يحصلوا على أي مبالغ أو أرباح مجهولة المصدر، كما تتم مراقبة دخول الموظفين للتأكد من عدم حدوث زيادة كبيرة غير مبررة. أوتافيو بيشوتو 1996 صفحة 54. إن واحدة من الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري وملازمة له هي جريمة غسيل الأموال، وهي وسيلة يحاول فيها كبار المرتشين تفادي الرقابة الإدارية من خلال عمليات معقدة في تحويل الأموال التي يحصل عليها عن طريق الفساد الإداري وتغيير ملكيتها وأنواعها، بحيث لا يمكن للجهة الرقابية أن تكتشفها. ولذلك حرصت معظم الدول وكذلك المؤسسات المالية على محاربة هذا الأمر والقضاء عليه نظرا لخطورته على الوضع المالي للدولة. ولذلك فقد أصدر بنك التسويات الدولية لجنة بازل في الرقابة المالية في عام 1988 قواعد عامة للحد من جرائم غسيل الأموال BIS 1988. وتركز القواعد على منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية كأداة لتحويل الأموال أو إيداعها عندما تكون ناتجة عن أفعال إجرامية بما فيها أعمال الرشوة والفساد الإداري، وذلك بقصد إخفاء الملاك الحقيقيين لهذه الأموال. وتحتوي هذه القواعد إجراءات محددة تدعو البنوك إلى عدم القيام بأي عمليات يساورهم الشك في مالكيها الحقيقيين، كما تشجعهم على التعاون مع السلطات القانونية في أي عمليات مالية غير واضحة الملكية. وتعد جريمة غسيل الأموال من أكثر الجرائم خطورة على استقرار المؤسسات المالية أو النظام المالي، وبذا أعطاها المجتمع الدولي ما يناسبها من اهتمام ورقابة. وبذا فإن الدول الإسلامية مدعوة أكثر من غيرها إلى تبني النظم والتشريعات التي تحارب جرائم غسيل الأموال. كما أن وجود نظام أو قانون في دولنا الإسلامية يؤدي إلى الإعلان في المعاملات المالية وبالتالي إلى وضوحها أمام عامة المسلمين هي من وسائل الوقاية من الفساد الإداري. رفع مستوى الحساسية الأخلاقية والرقابة الذاتية عند الموظفين. من الوسائل المهمة في الرقابة من الفساد الإداري رفع مستوى الحساسية الأخلاقية والرقابة الذاتية، ولعل أول خطوة في هذا الأمر تحديد معايير معينة للتعرف على التصرف الأخلاقي من عدمه، ولعل واحدة من المعايير المهمة في معرفة مدى أخلاقية أي تصرف هي صمودها أمام الفحص المتعمق ضمن القيم الثابتة وأعراف الناس ومصالحهم والقوانين واللوائح. فإن كانت الواسطة مقبولة اجتماعيا، فهل هي مقبولة من أطراف أخرى أو عند فحصها ضمن حدود القانون؟ ولذلك كان المهم أن يكون المرء أمينا في اتخاذ القرارات المهمة، وأن يبتغي بها وجه الله عز وجل. ولذلك كان القرآن الكريم حريصا على غرس الأمانة في نفوس المسلمين عندما قال سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، سورة المؤمنون من الآية الثامنة، كما قال سبحانه وتعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سورة الأنفال من الآية 27. ومن الأمور الأساسية التي حث عليها ديننا الحنيف هي الشفاعة الحسنة من المرء لإخوانه المسلمين المحتاجين لها، كما قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، سورة النساء الآية 85. كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشفاعة الحسنة، كما ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. حاشية صحيح البخاري 6028، ومختصر صحيح مسلم رقم 1778 واللفظ لمسلم، انتهت الحاشية. وفي شرح الحديث يستدل الإمام النووي رحمه الله تعالى استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان أم إلى وال ونحوهما، أم إلى واحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك. النووي 16177. وفي توضيح الشفاعة السيئة يذكر الإمام النووي أنها تتعلق في إسقاط الحدود، وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق. النووي 16177. وإن الناظر إلى مقاصد التوجيهات الإسلامية عن الشفاعة الحسنة يجد أنها تركز على ألا يكون فيها اغتصاب لحق أحد المسلمين أو إبطال حق وإظهار باطل. وفي مجال الجهاز الحكومي فإن المسلم يمكن أن يشفع لأخيه المسلم في إظهار حق لديه لدى الدولة، أو في إبطال قرار ظالم صدر عن جهة مسؤولة، وحتى تكون الشفاعة الحسنة من باب التطوع. فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخذ أي مقابل عن الشفاعة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. حاشية حديث حسن من صحيح الجامع الصغير 6192، انتهت الحاشية. روي عن مسروق أنه كلمه ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى له صاحبها وصيفا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد على مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كفر. ابن تيمية، 1986، صفحة 71. وفي التفرقة بين ما هو أخلاقي وغير أخلاقي في المعاملات يقول صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتاك المفتون. حاشية صحيح الجامع الصغير، 959، انتهت الحاشية. فالإنسان بحكم تربيته الإسلامية عليه أن يتحرى الصواب ما أمكنه ذلك، وأن يأخذ بما يمليه عليه ضميره ولو كان مخالفا أهواء الناس. وفي هذا المجال يمكن أن توفر الجامعات والمعاهد المتخصصة دورات تدريبية لمساعدة الدارسين على اتخاذ قرارات عقلانية ذات أبعاد أخلاقية في المشكلات التي يواجهونها أو السياسات التي يقررونها، وتدريبهم على كيفية الموازنة بين قيم أخلاقية مختلفة للوصول إلى قرارات عقلانية مقبولة ومناسبة. هيتزنر أند شميدت، 1986، 450. ومن ذلك أن تقيم القرارات ومدى التزامها أخلاقيا من خلال تأثيرها على مجموع الأفراد أو تأثيرها على عموم المجتمع، كما يمكن أن يتم تقويم القرارات من خلال مدى التزامها بالقواعد المقررة أو اللوائح المنظمة، كما أن البعض يقترح أن يتم تقييم القرارات ومدى التزامها أخلاقيا بمدى قيام الشخص نفسه بها وبقبولها لو كانت تؤثر عليه مثلا، فهو بذلك يضع نفسه ومصالحه مكان مصالح غيره ثم يتخذ القرار على هذا الأساس. وهذا يتوافق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير، 178، انتهت الحاشية. ويقترح كادبيري، 1982-73، عدة عوامل يمكن استخدامها لتدريب العاملين على التحليل الأخلاقي. منها أن العمل يكون غير أخلاقي عندما لا يصمد أمام التمحيص والتحقيق، وقد يكون هناك تردد في اتخاذ القرارات الصعبة مع كثرة الأهواء والآراء وعدم وجود الوضوح والشفافية في المعاملات وبخاصة المالية منها. ولا بد أن ننوه هنا، باختلاف نظرات الموظفين العموميين نحو المسائل المرتبطة بأخلاق العمل، فيرى روهر 1978 أن بعض الموظفين يرى أنه حقق الالتزام بأخلاق العمل عندما يلتزم بلوائح وقوانين المؤسسة التي يعمل فيها، بينما يرى آخرون أن الالتزام بأخلاق العمل يتجاوز هذا الأمر إلى التحليل الأخلاقي لقرارات الإدارة والاستقامة الأخلاقية. ويبدو أن الاتجاه الغالب في أدبيات الإدارة العامة وفي الواقع هو أن يكون الالتزام بأخلاق العمل من خلال القيام بواجبات الوظيفة وتطبيق القانون ومتابعة اللوائح. بومان، 1991-210. كما أن تحديد أنماط السلوك غير الأخلاقي أمر مهم في رفع مستوى الحساسية الأخلاقية. وقد عرف غوشة السلوك الإداري غير الأخلاقي في الخدمة المدنية بأنه الانحراف المسلكي عن مفهوم النظام العام في الوظيفة العامة، أو إخلال الموظف بواجباته ومخالفته الواجبات والسلوك الذي ينص عليه النظام والقواعد التنظيمية العامة، أو أوامر الرؤساء في حدود القانون، أو الخروج على مقتضى الواجب، أو أن يقصر في تأدية وظيفته مما يتطلب ذلك من أمانة، أو أن يخل بالثقة المشروعة في هذه الوظيفة التي يقوم بها. غوشة 1983. ومما يساعد على رفع مستوى المسؤولية والحساسية تجاه هذه الأمور لدى الموظفين العموميين وجود نشر شامل وواسع للمعلومات في الحكومة حول نشاطاتها المختلفة وتكلفة أدائه، فأهل الحل والعقد والعقلاء من الناس ووسائل الإعلام يمكنهم العمل مع البيروقراطيين للوصول إلى أداء أخلاقي عال من إبراز النماذج الإيجابية المتوخاة. برو بانتي 1962-369. مع كشف الممارسات السلبية للموظفين المنحرفين، وهذا يعني أن تقارير أداء المؤسسات وكفاءة كبار العاملين والفاعلين في وضع سياستها يجب أن يتم نقاشها بصورة واسعة وتنتقد بصورة صريحة من قطاع المهتمين أو المتأثرين. فمثلا تقرير أداء الخدمات التأهيلية الخاصة بالمعوقين يجب أن يتم نقاشها في مجموعة تضم المعوقين ووالديهم والمسؤولين عنهم والجمعيات الخيرية المهتمة بالمعوقين والأطباء المختصين وغيرهم من المهتمين بهذا المضمار. وتعد هذه اللقاءات والمناقشات التي تدور فيها هي من باب النصيحة، وهذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حاشية مختصر صحيح مسلم 1209. انتهت الحاشية. أما الرقابة الذاتية من قبل الفرد والجماعة فهي من المجالات المهملة في أدبيات الإدارة الحديثة، ولكن الإسلام اهتم بها وقدمها على ما سواها. ويرى جاهين 1984 صفحة 85 أن الإسلام يقدم ثلاثة أنواع من الرقابة، وهي الرقابة الذاتية التي تنبع من ضمير الفرد، والرقابة التنفيذية من الدولة، والرقابة الشعبية من أهل الحل والعقد وعامة المسلمين. ويشمل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعد الرقابة الذاتية واحدة من أهم الأدوات التي يركز عليها الدين الإسلامي في الرقابة على الأموال العامة. فالرقابة الذاتية هي الشعور بمعية الله ورقابته في كل الأحوال، مصداقا لقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سورة قاف الآية 18. وكذلك قوله جل وعلا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سورة طه الآية 7. وفي التطبيق العملي للرقابة الذاتية كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدد ما يحل له من بيت المال، ويستأذن في عسل من بيت المال احتاجه للعلاج. أبو عبيد 1989-341. منطلقا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المنوه عنه سابقا حول مخصصات الوالي أو العامل وكفاية احتياجاته، وكان الإسلام حريصا على توسيع نطاق الرقابة الذاتية لتشمل جميع من تحت مسؤولية الفرد كما ورد في الحديث الصحيح. فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. حاشية أخرجه الترمذي رقم 2532، وقال: حديث حسن صحيح. انتهت الحاشية. ومن الرقابة الذاتية على النفس ما حث الإسلام عليه من تفادي الظلم وعدم الجور على الآخرين، ولذلك فقد حرص الإسلام على تربية أتباعه على هجر الظلم وما يؤدي إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حاشية مختصر صحيح مسلم 1828. انتهت الحاشية. والسبب في أهمية الرقابة الذاتية أن الكثير من العاملين لديهم ميزان دائم ومدين في الأخلاق، فالبعض الذي يرى أن أجره أو الراتب الذي يتقاضاه غير مناسب فيحاول أن يعوض هذا النقص في الأجر بطريقة أو بأخرى، وقد يكون هذا التعويض على شكل مزيد من الإجازات المرضية أو أخذ بعض التجهيزات المكتبية أو أدوات المؤسسة إلى المنزل واستخدامها. ستريت 1995-7. ولذلك كان للرقابة الذاتية دور في التقليل من هذه الأفعال والممارسات السلبية. دور القدوة في الرقابة على أخلاق العمل. القيادة هي محل القدوة لدى من يتبعها، والناس على دين ملوكهم كما قيل في المأثور. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للمسلمين بقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21. ولذلك حرص الإسلام على إبراز دور القدوة في الإعداد الأخلاقي وإصلاح الناس، ويدل العديد من الأبحاث على الأثر الكبير الذي يتركه التزام القادة وخاصة القيادة السياسية على التزام الموظفين العموميين بأخلاق العمل. Hope 1985 from page 3 to page 4. كما أن فساد القادة يؤدي إلى تأثير لاحق ومضاعف على أمانة العاملين معه والثقة والولاء له وللعمل. ويرمر 1983. فبعض قادة الدول يدعو إلى شنق المرتشين، لكنه يدافع ويحمي وزراءه المرتشين كما حدث في بعض الدول. ولذلك قيل في المثل: إن فساد الأفضل هو الأسوأ، أي إن فساد القائد هو أكثر أنواع الفساد سوءا. ولذلك فلا عجب أن يحرص كثير من الرؤساء على أن يعد نفسه قدوة في مجال أخلاق العمل، ويتوقع أن يكون وجوده كنموذج وقدوة حافزا إيجابيا يؤثر على الآخرين. ستريت 1995 page 8. ومما يقلل من دور القادة في الرقابة افتقار العديد من الدول العربية إلى الرقابة الفعلية على الأنماط السلوكية الإدارية بحيث يكافئ المحسن ويعاقب المسيء. الصباغ 1985-74. كما أن تسلط بعض النظم السياسية وعدم التزامها قد يجعل بعض الموظفين يبادر إلى إرباء السلطة التنفيذية ولو كان ذلك غير مشروع، مما يزيد من فساد ولاة الأمر ولا يجعلهم في محل القدوة. تقليل الفرص المتاحة لمخالفة أخلاق العمل أو ممارسة الفساد الإداري واستخدام التكنولوجيا. ومن الأدوات المهمة في الرقابة الإدارية تقليل الفرص المتاحة أمام الذين يرغبون في مخالفة أخلاق العمل أو ممارسة الفساد الإداري. ستريت 1995-8. وإن كانت الفرص المتاحة للفساد الإداري قد تكون كثيرة، ولكن التقليل منها سيؤدي ولا شك إلى التخفيف من آثاره. فمثلا وجود سياسات مرنة أو متساهلة للإجازات المرضية سيؤدي إلى سوء استخدامها. وفي القضاء على الوساطة يقترح أحمد 1417-517 أن يكون هناك تركيز وتشديد في الرقابة الفاعلة للمعاملات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل لجان سرية مهمتها متابعة أساليب تعامل الموظفين مع المراجعين ومعاقبة الموظف الذي يقبل أسلوب الوساطة في إنجاز معاملات المراجعين. كما أن الوسائل التي تقلل من فرص ممارسة الفساد الإداري الأخذ بمبدأ فصل السلطات عن بعضها البعض ووضع صلاحيات واضحة لكل منها. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أول من أخذ بمبدأ فصل السلطات عن بعضها بعضا وعدم إطلاق يد الولاة في الموارد المالية، وذلك عندما أرسل كتابه إلى عقبة بن زرعة الطائي فقال: إن للسلطان أركان لا يثبت إلا بها، فالوالي ركن بين قوسين السلطة التنفيذية، والقاضي ركن بين قوسين السلطة القضائية، وصاحب بيت المال ركن بين قوسين السلطة المالية، والركن الرابع أنا أي الخليفة. الطبري الجزء السادس صفحة 568. وفي كثير من قضايا الفساد الإداري استخدمت التكنولوجيا بغير ما أنعم الله به على العباد من خلال إخفاء الكسب المشروع أو الاختلاس أو غيرها من الأفعال المذمومة، ولكن في الوقت نفسه فإن للتكنولوجيا دورا كبيرا في اكتشاف العديد من قضايا الفساد الإداري. ولذلك لا بد لولاة الأمر من المسلمين من الحرص على استخدام التكنولوجيا في متابعة قضايا الفساد الإداري ومنعها وفي تشديد الرقابة الإدارية على العاملين. انتهى الوجه الأول. فمثلا تستخدم ولاية نيويورك نظاما للحساب الآلي يتعقب كافة الفواتير والإجراءات المالية ويراقب تحركاتها ويبلغ عن أي تصرفات تجلب الشك أو الريبة. ومن الإجراءات اللازمة للقضاء على فرص مخالفة أخلاق العمل أو ممارسة الفساد الإداري التقليل من سهولة الوصول إلى المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي حتى لا يتم تغييرها أو استخدامها بصورة غير سليمة. تفعيل دور الأسرة في غرس القيم الإيجابية. إن للأسرة في البيئة الاجتماعية أثرا كبيرا على أخلاقيات السلوك الإداري وأنماطه المختلفة. الصباغ 1985 من صفحة 68-69. ويؤكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. حاشية مختصر صحيح مسلم 1201 انتهت الحاشية. ولذلك فإنه من المهم عدم إغفال دور الأسرة والتنشئة الاجتماعية في غرس أخلاق العمل الإيجابية وأنماط السلوك الإداري المنشودة، ويمكن استخدام العديد من وسائل التوعية والتوجيه لتفعيل دور الأسرة في غرس الأخلاق الحميدة وأنماط العمل الإيجابية. ويرى أحمد 1417 صفحة 515 أن للأسرة دورا كبيرا في إرساء القيم الشخصية لموظف الخدمة العامة، مما سيكون له أكبر الأثر في حسن تعامله مع الآخرين والمراجعين لجهات العمل. تفعيل دور المواطنين في الرقابة. لا بد من تفعيل دور المواطن في توجيه البيروقراطية وإصلاحها كأداة خدمة، وعدم التركيز فقط على مستوى تقديمها للخدمات. فترى دراسة الأمم المتحدة United Nations 1990 أن إحدى الوسائل الفاعلة في مكافحة الفساد والرقابة الإدارية زيادة وعي الرأي العام بحقوقه في خدمات الحكومة وتثقيفه بالإجراءات الحكومية وحقوقه فيها. ومن الأساليب الحديثة في هذا المجال تطبيق ما يطلق عليه صك أو عقد المواطن Citizen Charter، كما هو الحال في بريطانيا وبعض الدول الأخرى. وبموجب هذا العقد تلتزم الحكومة بالتركيز على دور المواطن في تحديد الخدمات التي يحتاجها مع توفيرها له بأسلوب وكلفة قريبة من مقياس السوق وكلفته. ويتركز النقد الموجه إلى هذا الأسلوب مع نجاحه أنه لم يوجه العناية الكافية إلى حقوق المواطنين الدستورية وحقوقهم ومتطلباتهم كمجموعة أفراد تشكل المجتمع. بوليت 1996 83 84. كما لا بد من توعية المواطن بأنه المالك لهذه الخدمات وليس المستفيد منها فقط، ولا بد من إعطاء رأيه الاعتبار اللازم في أي إصلاح إداري. سيدن 1991. كما يمكن تعضيد دور المواطن الرقابي من خلال توسيع نطاق المعلومات المتاحة عن أداء كل مؤسسة وعن البيروقراطية ككل، وتوافر مثل هذه المعلومات سيؤدي إلى توافر المسؤولية الإدارية لجهاز الخدمة العامة وتأكيد الرقابة على نشاطه. والدعوة هنا ليست إلى تطوير البيروقراطية، بل إلى تطوير دورنا كمواطنين في توجيهها والرقابة عليها من خلال الشعور بأننا ملاك لها، بدلا من النموذج الداعي إلى معاملة المواطنين كزبائن للبيروقراطية. أوسبورغ أند جيبلر 1992. ومن أدوات تفعيل دور المواطنين في الرقابة ما دعا إليه الإسلام من المسؤولية الفردية والجماعية لكل المسلمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة من الآية 71. كما أن الإسلام حث أتباعه على النهي عن المنكر بكافة الوسائل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حاشية صحيح مسلم 34 انتهت الحاشية، وذلك من مختصر صحيح مسلم. وما حث عليه الإسلام من المسؤولية الجماعية والفردية يشابهه في العصر الحاضر ما تقوم به بعض المؤسسات والأفراد في المجتمعات الغربية من تشكيل هيئات ومؤسسات غير حكومية وهيئات رقابة أهلية Watch Groups للتأكد من توافر العدالة في المعاملات الحكومية ومن حسن تقديمها للمساعدة في الحد من انتشار الفساد الإداري. ومن الوسائل التي تزيد دور المواطنين في الرقابة ما يتيحه القانون الأمريكي تحت قانون الوثائق المزورة الذي يسمح للقطاع الخاص برفع قضايا مدنية باسم الحكومة ضد أطراف أخرى، وذلك لتحصيل خسائر أو أموال قد سرقت نتيجة للتزوير. وبموجب هذا القانون الذي يشبه نظام الحسبة في الإسلام أقامت صناعات النسيج الأمريكية دعوى ضد الشركة المحدودة للنسيج تتهمها بوضع علامات غير صحيحة على الأقمشة مما وفر لها إعفاء من الضرائب وبالتالي حرم خزانة الدولة من موارد مالية كبيرة. Financial Times. ومن الوسائل التي تساعد على تفعيل دور المواطنين في الرقابة على الجهاز الإداري توافر صحافة ووسائل إعلام حرة ومحايدة، إذ أن توافر مثل هذه الصحافة ووسائل الإعلام يوفر المكان المناسب لطرح المعلومات والتساؤلات حول أداء البيروقراطية وعملها. ومن الأمثلة العملية لتشجيع أئمة الإسلام على النقد الصحيح ما فعله معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عندما صعد المنبر يوما فقال عند خطبته: إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه، فلم يجبه أحد. فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد. فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال: كلا، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله، فقال القوم: هلك الرجل. ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير، فقال معاوية للناس: إن هذا أحياني أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتقحمون في النار كما تتقاحم القردة، وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم، ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم، ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله. حاشية رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى ورجاله ثقات، انتهت الحاشية. ومن الوسائل التي تساعد على تفعيل دور المواطنين هو وجود نظام سياسي حر يوفر إمكانية الرقابة والتأكد من أداء آليات الرقابة السياسية وفاعلية النظام البيروقراطي ويدخل ضمن ذلك اللجان الدائمة التي يشكلها البرلمان أو المجالس التشريعية للتحقيق والقضاء على الفساد والانحراف الإداري. وقد صادف هذا الأسلوب نجاحا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان للجان المشكلة دور في التقليل من الفساد الإداري في ذلك الوقت. وقد طبقت الكويت مثل هذا النظام من خلال تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في الانحراف الإداري في عام 1966 و1985، ولكنها لم تصادف نجاحا مماثلا لنظيرها في الدول المتقدمة. العمر 1996 من صفحة 257 إلى صفحة 284. ومن الأدوات المهمة في الرقابة على الجهاز الإداري المجالس التشريعية كمجلس الأمة أو المجالس الشبيهة له. وعادة يوفر النظام الدستوري أو الأساسي للحكم للمجلس التشريعي مجموعة من الإجراءات والأدوات للرقابة والتدقيق المالي. فالدستور في دولة الكويت مثلا يعطي لمجلس الأمة سلطات واسعة للرقابة على التصرفات المالية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال العام، بما فيها استجواب الوزراء تجاه مخالفات وزارتهم أو الهيئات العامة المرتبطة بهم. ومع فاعلية هذا الأسلوب، إلا أنه قليل التطبيق والجدوى لأسباب عملية عديدة كما تظهرها الممارسة العملية، ولكن لا يعني ذلك التقليل من شأنه كأسلوب من أساليب الرقابة. فقد مارس مجلس الأمة وبفاعلية دوره الرقابي من خلال إصدار القوانين المناسبة للتقليل من الانحراف الإداري، كإصداره قانون التحقيق البرلماني والإصلاح الإداري في عام 1964، حاشية قانون رقم 11 لعام 1964، والمعدل بالقانون رقم 25 لعام 1964، والقانون رقم 51 لعام 1966، انتهت الحاشية. وفي مجال حماية المال العام أصدر مجلس الأمة وبعد مناقشة مطولة أصدر قانونا في عام 1993 يشدد العقوبة على جرائم الاعتداء على المال العام التي قد تصل إلى الحبس المؤبد، حاشية قانون رقم 1 لعام 1993، انتهت الحاشية. كما اتخذت إجراءات في هذا الصدد لتعزيز خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة وتصرفاتها المالية لرقابة ديوان المحاسبة، مما سيجعله أكثر فاعلية في تحقيق الرقابة على الأموال العامة لصونها والتأكد من حسن استخدامها. كما مارس مجلس الأمة في دولة الكويت دوره الرقابي من خلال تكليف لجانه الدائمة أو تشكيل لجان خاصة للتحقيق والتحري عن قضايا محددة كمعاملات أزمة سوق المناخ وأوضاع الاستثمارات الكويتية في إسبانيا، والتي منيت بخسارة جسيمة نتيجة للفساد الإداري. ويشدد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول أوضاع الاستثمارات الكويتية في إسبانيا على أهمية حسن اختيار العاملين في مجال الاستثمار وأن يكونوا على مستوى عال من الأمانة والصدق، حاشية مجلس الأمة مرجع سابق، انتهت الحاشية. كأحد الجوانب الوقائية من الفساد الإداري، مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. لا يزال الجهاز الإداري المركزي هو الهدف والوسيلة الرئيسة في إحداث التطوير الإداري ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وبالتالي لم تكن هناك محاولات جادة لرفع قدرة الأجهزة الفرعية لتطوير ذاتها وتحسين إجراءاتها. ومع اتساع الجهاز الإداري وتعقد مكوناته أصبح من العسير على أي جهاز مركزي القيام بمراقبة الأداء فضلا عن التطوير والتحديث لنشاطاته المختلفة. والسبب الرئيسي لمثل هذا التعثر هو تنامي الفجوة بين القدرة الممكنة للجهاز الإداري والواقع المطلوب تحقيقه والطموحات والأعمال المناطة به، وبالتالي فهناك حاجة إلى التقليل من دور الجهاز المركزي وكذلك حجمه والأعمال المناطة به من خلال غير المركزية أو التوجه نحو القطاع الخاص أو تقليل المسؤوليات والأعمال الإدارية التي يقوم بها. ولعل أحد المنافع الأساسية لغير المركزية هي إمكانية تخفيض نفقات إدارة الخدمات العامة، فمشاركة أهل المنطقة أو المحافظة في إدارة نشاطاتهم ستؤدي إلى مزيد من الرقابة على الإنفاق العام، وبالتالي زيادة الرقابة العامة عليها، مما سيؤدي إلى توجيه نفقاتها أو تخفيضها. وتظهر الدراسات أن المدارس التي يتم الإنفاق عليها من قبل أهل القرية أو المنطقة في الفلبين هي أقل تكلفة وأكثر فاعلية من التي تنفق عليها الحكومة المركزية. UNDP 1993-75. كما أن مشاركة أهل المنطقة في تحديد الخدمات التي يحتاجونها هي عامل مهم في تقليل الفاقد من الموارد العامة، كما أن غير المركزية تعطي الفرصة لأهل المنطقة ليتطوعوا سواء بالمال أو الوقت في سبيل رفعة منطقتهم وحسن خدماتها. كما أن المرافق التي تبنى بمشاركة من أهل المنطقة عادة تكون المحافظة عليها بصور أشد، وتكون تكلفة صيانتها وتسييرها أقل، ولكن غير المركزية ليست وصفة سحرية، فلا بد من التخطيط الجيد والمتابعة الدقيقة، وإلا أدت إلى زيادة التكلفة كما برز من بعض التجارب في فنزويلا والمكسيك. UNDP 1994. ولذلك لا بد من تأكيد غير المركزية في التنفيذ كإحدى الوسائل المهمة في التقليل من الفساد الإداري وفي تفعيل دور المواطنين وزيادة رقابتهم الفاعلة. رفع الطاقة والفاعلية الإدارية. ولعل الهدف الأساسي من ذلك هو رفع مستوى التخطيط الكلي وحسن توجيه الموارد مع تخفيض التكلفة إلى أقل قدر ممكن، مما سيؤدي إلى التقليل من الفساد الإداري وإلى تعزيز أخلاق العمل. وهناك كم هائل من الآليات الحديثة التي يمكن استخدامها كاستخدام التخطيط الاستراتيجي بري 1994 واستخدام الإدارة بالأهداف بويستر أند ستريب 1995-48 وغيرها من الأساليب الحديثة. وقريب من هذا الأسلوب الأساليب الداعية إلى جعل الإدارة العامة أكثر اتباعا لمبادئ إدارة الأعمال أو أساليب القطاع الخاص، سواء في مجال الفاعلية المالية أم في الحوافز أم في ترشيد الميزانية. ومن الأمور التي تساعد على رفع الطاقة الإدارية وحسن الرقابة وجود هيئات للرقابة الداخلية مع إصدار ضوابط محددة لذلك. ويمكن التركيز هنا على رفع مستوى الرقابة الداخلية وقدرتها، وبخاصة في مجالات فاعلية وكفاءة العمليات وموثوقية التقارير المالية والالتزام بالنظم والقوانين، كما لا بد أن يهتم التدقيق الداخلي باختيار الضوابط والإجراءات الداخلية والتأكد من أنها تعمل لما هي مصممة له، وتشمل آليات الرقابة الإدارية الإجراءات والنشاطات اللازمة لتوفير الرقابة الداخلية مثل أساليب الرقابة الإدارية والهيكل التنظيمي وأساليب تفويض الصلاحيات والأعراف السائدة للعاملين. ومن الوسائل المهمة في رفع مستوى الطاقة الإدارية وفاعلية الإدارة استخدام المجالس الاستشارية، وتتكون هذه المجالس من مجموعة من المستشارين ممن لهم دراية بالأمور المطروحة عليهم وبالواقع، ولهم سابق خبرة في المجال المطلوب استشارتهم فيه، ويكونوا تابعين للوزير أو رئيس الهيئة. وقد استخدمت استراليا مثل تلك المجالس في عملية الإصلاح الإداري، مما جعلها أكثر توفيقا ونجاحا. ويلينسكي 1986. وهذا شبيه بما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من استخدام البطانة الصالحة وأهل المشورة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. حاشية صحيح البخاري 7198 تاتي الحاشية. الخلاصة: مع عمق وسعة اهتمام الإسلام وتعاليمه السمحة بالإعداد الأخلاقي وغناه بقيم وأخلاق العمل، إلا أن واقع الأمة الإسلامية مغاير لذلك نظرا لبعد البعض عن تطبيق أحكامه وتعاليمه، فالرقابة الإدارية مفقودة، والانحراف الإداري إذا لم يعالج فإنه يتزايد يوما بعد يوم، وأدوات الرقابة وفاعليتها ليست بالطموح المنشود، وهذا يدعو إلى أهمية توعية الأمة العربية والإسلامية بخطورة الانحراف الإداري، وأهمية تسامي القيادات السياسية إلى مكانة القدوة والالتزام بأخلاق العمل. إن تفعيل الرقابة الإدارية من خلال أدواتها المختلفة هي عملية معقدة تتطلب اتباع أساليب مختلفة، بعضها طويل المدى وبعضها الآخر له أثر مباشر، كما تتطلب تنسيقا شاملا بينها. وإذا تحقق الالتزام السياسي بتفعيل الرقابة الإدارية مع دعم ورقابة تشريعية بارزة، فإن الرقابة الإدارية سيكون لها الدور الأكبر في القضاء على الفساد الإداري ورفع مستوى الخدمات العامة. إن تنوع آليات الرقابة الإدارية مع تكاملها لها دور كبير في ترشيد الجهاز الإداري ورفع مستوى فاعليته، وفي تحسين رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم. والدول العربية والإسلامية في اهتمامها بالتنمية الاقتصادية ونمو مجتمعاتها لا بد أن تهتم بالرقابة الإدارية وأدواتها الحديثة ضمن توجيهات الإسلام وتعاليمه. ونظرا لأهمية رفع الظلم وتحسس شكاوى المواطنين كأحد أهم آليات الرقابة الإدارية، فقد ركز الكتاب على بيان مسهب عن هذه الآلية التي سيتم شرحها في الفصل القادم إن شاء الله. عنوان الفصل الرابع: ديوان الشكاوى أو والي المظالم، نظرة تحليلية مقارنة. نوقشت في الفصول الماضية أهمية أخلاق العمل وكيفية الإعداد الأخلاقي للموظفين، وكذلك أهمية الرقابة الإدارية كأحد العوامل المهمة المكملة لفاعلية أخلاق العمل. ثم تناول بالتفصيل أدوات الرقابة الإدارية وكيفية تعظيم تأثيرها في الواقع. ولعل واحدة من الأدوات المهمة في الرقابة الإدارية وفي رفع الظلم وإقامة العدل هي إنشاء جهاز أو هيئة للنظر في الشكاوى على الجهاز الإداري أو لرفع المظالم. ونظرا لأهمية هذا الموضوع وخاصة مع تشابك الخدمات وتعقد الحياة، فقد أفرد له هنا فصل كامل لإعطائه حقه من التحليل والبيان. كان التفاف الأفراد من الناس في مجتمعات صغيرة منذ نشأة الحياة الإنسانية، وكان إرساء العدل ورد المظالم هو أساس الحكم واستقراره. ومما يؤكد ذلك أن ملوك الفرس كانوا يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل. الماوردي 1989-104. حتى إن المشركين من العرب عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في 14 من عمره قبل بعثته عقدوا حلفا أطلقوا عليه اسم حلف الفضول، تتعاهد فيه بطون قريش بنصرة المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه. ابن الأثير، الجزء الأول، صفحة 473. وهذا الحلف نظرا لنصرته للمظلوم على الظالم فهو العمل الوحيد الذي عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال الجاهلية، حيث قال فيه: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به من حمر النعم، ولو أدعى به لأجبت. ابن هشام، الجزء الأول، صفحة 145. ومع نشأة الحكومات المعاصرة والنظم البيروقراطية واتساع أثرها وامتداد نطاقها، برزت الحاجة إلى سماع شكاوى المواطنين حرصا على درء الظلم والحد من اتساعه. ولذلك فلا عجب أن كانت معظم النظم الإدارية للدول المتقدمة تحرص على الحد من سلطة الدولة وتسعى إلى ضمان حقوق المواطن. شيفاليه 1967-68. من خلال تأسيس هيئات خاصة لذلك أو بإنشاء دوائر قضائية للنظر في مثل هذه الظلامات، كما أن تكلفة الخدمات العامة وفاعلية التنمية يمكن تخفيضها بحسن الرقابة الإدارية وبالقضاء على جذور شكاوى المواطنين. ولذلك فلا غرو أن أصبح تحسس شكاوى المواطنين ومتابعتها أحد الأدوات المهمة في معرفة فاعلية الإدارة الحكومية ووسيلة ناجعة لتحسين خدمتها. ومن الوسائل المباشرة في الرقابة الإدارية إنشاء دواوين المحاسبة أو الرقابة العامة، وتختص هذه الهيئات بتأكيد المسؤولية الإدارية للموظفين الحكوميين والتأكد من حسن تصرفهم وبخاصة في المسائل المالية. ومع أن الدور المعتاد لمثل هذه الهيئة هو في تعزيز المسؤولية الإدارية في ثلاثة جوانب، هي الالتزام بالإجراءات والأداء وبناء القدرة الإدارية، إلا أن معظم الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالمسؤولية تجاه الالتزام بالإجراءات فقط. لايت 1996. ونظرا للضغط السياسي والرأي العام، فقد أصبحت هذه الهيئات تهتم بالقضايا التي تجذب الأضواء من قبل الرأي العام كقضايا الفساد الإداري والرشوة، دون الاهتمام بالبناء المؤسسي وطرق الضبط الإداري. ومع أهمية الرقابة المالية من خلال الأجهزة المركزية المحاسبية ودواوين المحاسبة ودورها في تحسين الالتزام بالضوابط والإجراءات المالية، إلا أن أجهزة متابعة شكاوى المواطنين ونطاق عملها أوسع ومجال نشاطها أشمل، وذلك لأنها تهتم بالفاعلية وحسن أداء الخدمات مع بيان وترسيخ المسؤولية الإدارية، وكذلك فحص الشكاوى الفردية وادعاءات الانحراف الإداري. ولذلك فقد أوصت دراسة الأمم المتحدة United Nations 1990 الحكومات في سعيها لمحاربة الفساد الإداري أن توفر قنوات فاعلة وآليات مؤثرة يستطيع من خلالها أفراد المجتمع تقديم شكاواهم حول عدم مناسبة الخدمات أو عدم العدالة في المعاملة أو الشكوى من الفساد الإداري، كما أن تزايد تذمر المواطنين من خلال أجهزة الإعلام من أداء المؤسسات الحكومية والهيئات العامة وكثرة الاهتمام بأداء إجراءات السلطة التنفيذية قد أجبر ولاة الأمر وأرباب السياسة نظرا لصعوبة متابعة مثل هذه الأمور على تأسيس هيئات خاصة للاهتمام بالتعرف على مشاكل المواطنين ومحاولة حلها، كما أن تعقد المشكلات الإدارية واللوائح المختلفة مع ظهور التعارض في المصالح بين الأفراد والمؤسسات والدولة في مجالات جديدة كالبيئة واستخدام الأرض مثلا، جعل من العسير حلها ضمن الإجراءات القانونية المعتادة، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز للفصل السريع في مثل هذه الأمور. جيميسون 1993 632. إن أهم أثر لأجهزة تحسس شكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم يكمن في دورها للتقليل من الانحراف الإداري، حيث تدل على مواطن القصور وأعراض الداء، وبالتالي فهناك حاجة شديدة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية الحريصة على التنمية والبعد عن الظلم إلى رفع مستوى الرقابة الإدارية فيها، وبخاصة في خلق وإيجاد آليات لتحسس شكاوى عامة الشعب. كما أن هذه الأجهزة مع مرور الوقت يتوافر لديها كم هائل من المعلومات عن أداء الأجهزة الإدارية في الدولة، مما يمكنها من تقديم مقترحات جادة حول أفضل الطرق لتطوير الإدارة وتوفير الخدمات للمواطنين. ونظرا لأهمية هذا الأمر، فقد اهتمت بعض الدول العربية والإسلامية مثل المملكة العربية السعودية والباكستان والكويت بسماع شكاوى المواطنين ورد مظالمهم. ففي عام 1954 الميلادي أنشأت المملكة العربية السعودية ديوانا للمظالم كهيئة مستقلة يرأسها رئيس بمرتبة وزير للنظر في المظالم المقدمة من الجمهور، ولا يمكن استئناف قرارات هيئة المظالم بعد صدورها، مما يعطيها قوة التنفيذ وقطعية الحكم. أما في الباكستان فقد أنشئ ديوان للمظالم في عام 1983 باسم ديوان الوفاق، وذلك على أسس المسؤولية والعدالة، ويسعى الديوان مستهديا باسمه إلى استخدام طريقة الوفاق لحل المشكلات بين المواطنين والبيروقراطية. وينظر ديوان الوفاق في أي شكاوى حتى ولو كانت شفوية، ويسعى إلى حلها بالطرق الودية ومن خلال إصلاح ذات البين. أما في الكويت فقد أنشئ في عام 1992 ديوان لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين، وذلك بقصد معاونة القيادات الإدارية في حل مشكلات المواطنين وقضاياهم ومتابعتها والمحافظة على مستوى مناسب من الخدمة. حاشية مرسوم رقم 83 لسنة 1992 لدولة الكويت، انتهت الحاشية. ولكن نظرا لضمور دوره فقد تم دمجه مع ديوان الخدمة المدنية عام 1996. وحيث إن رد المظالم ورفعها هو إحساس بشري تتفق عليه جميع الأديان أو التجمعات الإنسانية، فإن من المفيد أن نتعرف على تجارب الأمم في مجال رفع الظلم ورد الحقوق إلى أهلها. وتنبع ضرورة دراسة هذه التجارب من أن معاناة الدول ضمن ظروفها وبيئتها وما تعلمته من تجارب وخبرات يمكن تطبيقه في الدول الأخرى، لأن الحكمة عالمية. ومن الذين يؤيدون هذا الرأي السيدة جيميسون 1993-631 التي تؤكد أن تبادل الخبرات والتجارب حول تطبيق كيفية رد المظالم في بيئات وثقافات مختلفة سيقوي من أثر ورسوخ هذا المفهوم في الواقع الإنساني. ونظرا لأهمية هذا الموضوع مع ضعف الاهتمام بشكاوى المواطنين في الدول الإسلامية مقارنة مع ما هو متوافر في الغرب، فسيركز الفصل على بيان تراث المسلمين في رد المظالم في التاريخ الإسلامي، مع بيان ملامح هيئة حامي العدالة أو ديوان الشكاوى، وبعض الدروس المستخلصة من التطبيق العملي لها في بعض الدول المتقدمة وفي الدول الإسلامية. وقد ركز هذا الفصل على دراسة أجهزة حامي العدالة في القطاع العام، ولكن من غير الوارد التطرق إلى أجهزة حامي العدالة وتحري الشكاوى في القطاع غير العام أو في غير القطاع العام التي تنشأ بصورة تطوعية كقطاع البنوك وشركات التأمين وبورصات الأوراق المالية وغيرها من القطاعات، وذلك نظرا لاختلاف سلطاتها وطرائق عملها. كما لم يتناول هذا الفصل أجهزة الرقابة المتخصصة في قطاع معين كالمساعدات الاجتماعية أو السجون لمحدودية نطاق عملها، أو تلك الهيئات المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان، كما لم يتناول هذا فصل الهيئات التنفيذية البحتة التابعة لجهة حكومية معينة كجهاز معرفة شكاوى المواطنين في البلديات أو وزارات الصحة، وذلك لاختلاف طبيعة عملها ونشاطها. وفي هذا الفصل فقد استخدمت كلمة حامي العدالة أو ديوان الشكاوى كمرادف لمصطلح أومبادسمان في أدبيات الإدارة العامة، كما استخدمت كلمة والي المظالم التي شاع استعمالها في العصر الإسلامي كمرادف لكلمة حامي العدالة. والمتتبع لتطور التاريخ الإسلامي يجد حرصا شديدا من ولاة الأمر على تحسس حاجات وشكاوى المسلمين، فقد تناول الماوردي بإسهاب واجبات والي المظالم وسلطاته، كما تناول التطور التاريخي لنشأته ودوره مقارنة مع السلطة التنفيذية كالخليفة والسلطة التشريعية كالقاضي. الماوردي 1989-104-122. أما خماش 1980-306-307 فقد ذكر بإيجاز تطور المظالم في العصر الأموي والإطار التنظيمي له. أما السامرائي 1983-263-267 فقد تناول بإسهاب تطور المظالم ودورها في العهد العباسي، مع تفصيل لدور ديوان المظالم والواجبات المناطة به. وإن اهتمام ولاة الأمر من المسلمين بموضوع رفع الظلم كما تدل عليه المؤلفات السابقة نابع من توجيه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة النحل الآية 90. انتهى الشريط الخامس، البقية على الشريط السادس.